الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الصغير: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام ابن حسان، هشام ابن حسان، وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وسعيد ابن أبي عروبة، ومالك ابن أنس، وحماد ابن سلمة، وعبد الله ابن المبارك، ويحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، ووكيع ابن الجراح، وعبد الرحمن ابن مهدي، وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، ولهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به، فبهم القدوة فيما صنفوا.
فبهم عندك ألفهم
عندي فبهم
فبهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الصغير في آخر كتابه الجامع: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب، أي كتابه الجامع، من قول الفقهاء مما تقدم ذكرهم مثل سفيان عيينة ومالك ابن أنس والشافعي والإمام أحمد وجماعة من العلم من ذكر رحمه الله أقوالهم، وكذا وعلل الحديث يعني في هذا الكتاب، لأنه يتكلم عن علل الكتاب الأخبار في هذا الباب، وأيضا يبوب عليها رحمه الله، فهو يذكر الترجمة ويذكر الخبر ويذكر بعد ذلك أحيانا إن كان الحديث فيه كلام فيبين ما ظهر له رحمه الله، ثم يذكر خلاف أهل العلم ويذكر الخلاف القديم المنقول عن الصحابة ويذكر الإجماع، فهذا كله يذكره رحمه الله. فلم نفعله زمانا، فهذا من باب هضم النفس وليس من باب كتم العلم، لكن باب هضم النفس، وأنه لتواضعه رحمه يرى نفسه ليس أهل لذلك، كطريقة أهل العلم حينما يسألون عن التصنيف فيقول إن تجشم هذا الشيء فيه شدة ولست أهلا لذلك، وهذا من أعظم أسباب التوفيق لمن تصدر لمثل هذا، فيهضم نفسه ويكسر نفسه فيفتح الله له سبحانه ويعينه، لأنه أزال عن نفسه الحول والقوة واستعان بالله عز وجل، وهذا من أعظم أسباب الاستعانة التي تفتح للعبد، وخاصة في أبواب العلم من غلق عن غيره. ولهذا قال: ثم فعلناه، وفي دلالة على التأني، فهو انتظر رحمه الله فلم يفعل ثم فعلناه لأسباب، قال: لما رجونا فيه من منفعه الناس، وهذا سبق وهذا سيأتي أنه قال إنه رأى منفعة ذلك في تصانيف أهل العلم الذين سبقوه وأنهم سلكوا هذا الطريق، وهم أورع وأشد خشية لله عز وجل، ومع التجشم وهذا الشيء كل ذلك ابتغاء الأجر والثواب لما فيه منفعة الناس، ونسلك هذا المسلك ونحن بحاجة وضرورة إلى ما يكون فيه منفعة، فإن أول من يستفيد هو من يدل الناس على خير، من دل على خير فلهم مثل أجر فاعله من منفعة الناس، لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة الكبار تكلفوا من التصنيف. التكلف يعني هو تجشم الأمر عن مشقة ويجد فيه شيء من العناء، وتكلفوا هذا الشيء وأنهم هم لا يريدون ذلك، لكن لما رأوا من المنفعة والفائدة في نشر العلم وبيان العلم، وإلا لو اتكل على الحفظ تضاع العلم، هذا من أعظم أسباب الحفظ، حيث هيئ الله سبحانه وتعالى أهل العلم الذين صنفوا وجمعوا هذه الأبواب فصارت نعمة عظيمة، وإلا فالحفظ خوان، والعبرة على الكتاب. قيد صيودك، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. لما؟ لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، ما لم يسبقوا إليه، لأجلهم خشوا من ضياع العلم، كما ذكر البخاري رحمه الله في أول صحيح في كتاب العلم لما كتب لأبي بكر رحمه الله ابن حزم في قال إني خشيت ضياع العلم ونحو ذلك، فأمر يقيد السنن ففعل رحمه الله. منهم هشام بن حسان، هذا هو الأزدي القردوسي البصري رحمه الله، إمام كبير من رجال الجماعة، توفي سنة 148. وعبد الملك ابن عدي بن جريج الفقيه الحجازي الكبير، توفي سنة 150 الهجرة. سعيد بن أبي عروبة، هذا إمام مشهور ويروي عن قتادة كثيرا رحمه الله، ومعلوم أنه وقع له شيء من الاختلاط، توفي سنة 156 الهجرة. ومالك بن أنس مشهور، توفي سنة 79 ومئة، صنف الموطأ المشهور. وحماد بن سلمة توفي سنة 67 ومئة. وعبد الله مبارك، عبد الله بن مبارك 181 توفي سنة 181. وعبد الله مبارك كما قيل له كان رحمه الله يكتب كل شيء، يكتب، فقيل له تكتب كل شيء؟ قال لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن. ولهذا ذكر العراقي في نظمه للاقتراح في آداب طلب أو آداب الطالب، آداب الطالب، صدر بقول وصحح الأزمة ومن أحسن ما يطلب في ذا العلم شيئان هما تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة والنفع مطلقا. كقول الحنظلي لعل هذا لعله للحنظلي وكقول الحنظلي لعل بل هو لا نعم هو كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصل، هو عبد الله مبارك الحنظلي لكن مولاهم رحمه الله. لعل ما والنفع مطلقا كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصل، نعم حتى الآن الكلمة التي أنجو بها لم أحصل عليها حتى الآن. والشاهد قوله والنفع مطلقا ليس خاص بعموم الناس، وهذا هو ما ذكر مصنف رحمه الله من منفعة الناس. ويحيى بن زكريا بن أبي جالسان 83 ومئة، وكعب الجراح 197، وعبد الرحمن بن مهدي أيضا سنة 198 رحمه الله. وكعب الجراح بن مهدي في طبقة واحدة متقاربان تقريبا. وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا مثل عبيد الله موسى العبسي أيضا رحمه الله. وأنا ألحظ في ترتيبه رحمه الله رتبهم حسب الوفاة إلا ما وقع من كلام من حماد بن سلمة، حماد بن سلمة 197، وحماد بن زيد هم ذكره لكن ما ينصفته في سنة وفاة مالك،
حماد بن سلمة
167 لكن حماد بن سلمة هل هو مثلا يعني في طبقة هم متقاربان، هما متقاربان لكن يمضي سنة يعني الولادة، سنة الولادة هم ذكروا حماد بن سلمة ذكر أنه يعني عاش هو يعني الظاهر أنها يعني أكبر أو ولادته قبل، ولادته قبل. مالك رحمه الله توفي سنة 179 وهو عاش فوق 80 سنة، أكثر من 80 سنة، فكانت ولادته قبل المئتين، قبل المئتين، يعني فيه متقاربان، يعني متقاربان. وغيرهم من العلم والفضل صنفوا يعني في هذا الباب، فجعل الله في ذلك أي في تصنيفه كثيرة لعامة الناس، لأنهم قيدوا العلم وحفظوه، حفظوا العلم وقيدوه، فصار نافعا لهم يرجعون إليه عند الحاجة ولغيرهم كذلك، ولهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به. قال فهم القدوة وإما كبار فيما صنفوا، فيما صنفوا. ثم أيضا نفس أصل الكتابة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاهن، يعني تلك خطبة يعني الذي خطبها عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن أصل الكتابة موجودة، ومثل ما تقدم عن بعض الصحابة رضي الله عنه ثم من بعدهم. وذكر أيضا الحافظ حجر رحمه الله أن عبيد الله موسى العبسي أيضا كان من أوائل من كتب رحمه الله من الأئمة. نعم.
صارت تصانيفهم هل هي على طريقة ذكرهم على طريقة المسانيد أو أنهم إنما أجزاء، يعني مثل المبارك يعني موجود لأجزاء في الزهد أو
نعم والرقائق نعم والجهاد
يعني وكيع كذلك، يعني قيل له المسند
كتاب الزهد
فهل تصانيفهم متنوعة هل ذكر يعني؟
والله ما أدري عن مسألة التصانيف، لكن في الغالب أن هذه التصانيف المتقدمين يكون فيها المراسيل والمعضلات، وإن كانت يعني قريبة، لأن خاصة مثل مالك بن أنس ليس بينه وبين الصحابة إلا واسطة واحدة التابعي أدركهم، وهكذا يعني غالب من ذكر أو بعضهم كذلك هم من هذا الباب أيضا، لكن فيها مسندة مثل متصل عبد الله مبارك في الزهد والرقائق والجهاد، كثير من الأثار التي ذكرها مرفوعة، ويظهر الله عنهم على طريقة أم مالك. المالك فيه مراسيل كثيرة وفيه معضلات وفيه منقطعات وفيه مرفوعات متصلة وفيه مرفوعات فيها علل أخرى، وكثير أيضا كثير من التصانيف أيضا يمكنها من موجود بعضها ليست موجودة، لكن ولله الحمد وإن كانت ليست موجودة فإن رواياتهم محفوظة. حينما مثلا عبد الله مبارك في الصحيحين كم رواياته، في السنن، في المسانيد، في المعاجم، في الأجزاء، في رواياته محفوظة، يعني قد تكون رواياته الموجودة الآن تفوق ما صنف، لأنه نقل عنه تلاميذه وهو صنف بعض الشيء أو قيد بعض الشيء. نعم.
شيخنا هنا ذكر الباعث لتأليف الجامع الترمذي، يعني هذا السبب تأليف
نعم هو هذا السبب الباعث، يعني توقف ثم دفع ذلك لما رجى فيه منفعة الناس، ثم عزم له ذلك لأنه وجد أناس من الأئمة سبقوه فهو لم يبتدع طريقا جديدا، ثم هؤلاء ليس واحد بل جمع من الأئمة ساق جمع منهم، ثم قال بعد ذلك وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، ثم هو رأى منفعة تلك الكتب واقعة من هذه الكتب، فأسباب واضحة. ثم هناك ما شيء يمنع، بل السنة دلت على ذلك مثل ما تقدم.
شيخنا في قوله هنا لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا،
نعم.
ألا تدل على يعني نبوغ الترمذي وإمامته مبكرا كونه يعني
نعم.
سئل وكانت الحاجة داعية؟
إنه طبعا لم يذكر مثلا هذا الزمان هل هو مثلا قصير وطويل، لأنه يعني فيما في على باب الإثبات، يعني زمانا يعني معينا، يعني الله أعلم هذا الزمان ما هو، لكن يظهر والله أعلم أنه سئل عن أمر عظيم، وخاصة ربما في زمانه الذي يصنفونه قلة. ثم أيضا يظهر والله أعلم أنه في ذلك الوقت نعرف في ذلك الوقت صنف الصحيح للبخاري وكتب السنن أخرى، وهناك أيضا أناس من أهل العلم ممن صنف مثل الحسن بن عرفة، الحسن بن عرفة يعني أكبر منه، بل الحسن بن عرفة في طبقة ابن جريج، لأنه ولد سنة 150، كبير الحسن بن عرفة، يعني هو أقدم من أصحاب الكتب الستة كلهم جميعا.
طبقة الشافعي،
نعم طبقة الشافعي، نعم، وابن جريج وجماعة ممن في هذا الزمن، وعاش إلى أن أدرك زمانه إلى 257، 100 سنة وسبع سنوات
ما شاء الله.
وله يعني من نوادر أن له عشرة من الولد سماهم بأسماء العشرة مبشرين بالجنة رحمة الله عليهم، فهو أيضا ممن صنف البخاري، صنف والبخاري فرأ توفي سنة 256 تصنيفه قبل ذلك، والترمذي توفي سنة 279، هل ولهذا ما ذكره؟ هل هو مثلا أنه لم يشتهر أو أنه ممن أخذ عنه والتقى عنه؟ وهذا قد أيضا يكون موضع غرابة، لماذا لم يذكر؟ هل هو قصد الأئمة المتقدمين مثلا وأن البخاري وغيره سلك هذا المسلك فهو من باب واحد؟ أصحاب السنن الأخرى أيضا ابن ماجه يعني رحمه الله ولد سنة 200 قبله وتوفي سنة 73، النسائي متأخر، النسائي متأخر، وأبو داود سنة 275 رحمه الله. المقصود إن أنهم صنفوا وكتبهم اشتهرت وظهرت، لكن بالذات البخاري تصنيفه فيما يظهر قد يكون مقارن أو قد يكون قبل، لأنه ولد 194 البخاري رحمه الله قبل الترمذي يعني 15 سنة أو 16 يعني سنة تقريبا، إيه يعني لما ولد الترمذي يعني من بعد ولادته مثلا قبل بلوغه، والبخاري إمام رحمه الله.
الغريب شيخنا ما ذكر كتاب صحيح البخاري، هل ذكر الترمذي كتاب البخاري في كتابه سمى؟
يعني أنا أقول هو ما ذكر هنا يعني أنا أقول
لا حتى في كتابه
ما هذه يعني
يعني هل
يكون ما
في فترة التصنيف جاءت موافقة لوقت تصنيف البخاري؟ يعني هم متقاربين يعني،
نعم
يعني ممكن يكون بدأ في وقت مبكر،
يمكن كان مثلا صنفها يعني، لا هذا يقتضي أن صنفه مقد يعني إذا عللنا يعني عدم ذكره أنه ما اطلع عليه أنه يعني أنه لم يصنف البخاري، هذا يقتضي أنه بكر بتصنيفه، لأن هذا بعيد يمكن يقال أنه
لازم
البخاري ما عنده يحتاج عادي، ولعل مثلا يمكن مثل ما قال غير واحد يتكلف، ثم ذكر أئمة المتقدمين الذين هو لم يدركهم، يعني ما في واحد من هؤلاء هو أدركهم، كل هؤلاء في طبقة شيوخ شيوخه جميعا. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقد عبى بعض
وبعضهم أكثر من طبقة يعني، لكن بعضهم بين وبينها طبقتين وبعضهم بين وبينها طبقة واحدة. نعم.
قال رحمه الله وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، قد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن عروبة في طلق بن حبيب، سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا.
نعم، هم التصنيف أيضا مثل ما تقدم يعني عودا على ما سألت وهو طريقة التصنيف، يعني ما ذكر الحافظ رحمه الله أن التصنيف يختلف، وهذا هو واقع، يعني بعض صنف على المسانيد، بعض صنف على الأبواب، وكل باب من أبواب العلم، والذين تأخروا بعد ذلك هم سلكوا هذا المسلك، منهم من صنف على المسانيد ومنهم صنف على أبواب الفقه مثل غالب أصحاب الكتب الستة رحمة الله عليهم، أما المسند فهو على المسانيد، على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم. ثم وقد عاب بعض من لا يفهم، هذه أيضا أولا ذكر السبب في سبب تصنيفه كما تقدم، ولما كان التصنيف في هذا الباب يحتاج إلى كلام في الرجال لابد، لأن المقصود هو بيان ما صح ما لم يصح، وهذا دين سيأتي في كلام ذكر الإسناد، يحتاج المصنف والمتكلم إلى أن يبين حال الرجال ليعرف أهل العدالة والضبط فيروى عنهم، ومن سواهم فيتركون. وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث، إذا كان أهل الحديث هم أهل العلم، فمن عاب عليهم فهو إما أنه لا يفهم كما ذكر المصنف رحمه الله أو لغير ذلك، لكن هو يفرض في من يكون ناصحا ويظن أن هذا غيبة، فيرد عليه ويقول هذا من أعظم النصح ليس غيبة. على أهل الحديث الكلام في الرجال، أصلا لا يجوز الكلام لا في الرجال ولا النساء، لكن قال الرجال لأن غالب الأسانيد الرجال والقلة نساء، وقد وجدنا غير واحد. ثم أيضا لا تكاد تجد امرأة متهمة كما يعني أنت مجهولة فيها، لكن اتهامات تذكر امرأة اتهمت مثلا، هذا لم يعني لا يكاد يذكر، إنما في الرجال هذا نعم. ذكر الذهبي وغيره رحمه الله من لا يفهم على أهل الحديث في الرجال، نعم في الرجال. وقد وجدنا غير واحد من الأئمة دائما، وقد وجدنا شوف انظر في مثل هذا، وهو أن يكون لك إمام، مع أن الأدلة عنده واضحة، وأراد أن يبين أيضا أن هذا طريق مهيع واسع والعلماء سلكوه، ولها قد وجدنا مثل ما ذكر قبل ذلك، وقد وجدنا يعني لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة هنا، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين، هذا أعلى وأرفع، وتكلموا في الرجال وهم القدوة كما تقدم كلامه، منهم الحسن البصري رحمه الله الإمام المشهوم توفى سنة 110 رحمه الله، وطاووس هذا بن كيسان اليمان توفى سنة 106 للهجرة، تكلم في معبد الجهني، معبد هذا مشهور من يقول بالقدر، مع له رواية واحدة في ابن ماجه وهو في لهجة الصدوق، لكن اتهم في هذا، بل هو الذي نشر هذه البدعة، وكلام العلم في هذا واضح. تكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب العنزي وهو ثقة رحمه الله صدوق عابد، تكلم فيه على المشهور للإرجاء، وأنه قال لمن سأله لا تأخذوا عنه، قال لأنه كان يرى الإرجاء. وأنا أقول يعني بالحقيقة أن كثير ممن ينسب إليه إما بدعة القدر أو إرجاء في كثير من كتب الرجال مما يحتاج إلى التحقق، ولذا إما أن يكون هذه النسبة لا تصح، أو تكون صحت ورجع عنها، خاصة تذكر مثلا عن بعض أئمة مثل قتادة يعني مشهور عنه كانوا أنه كان يرى القدر، وهذا يعني موضع نظر في الحقيقة، لأنه روى عن ناس كثير وفي ذلك الوقت، وثقى بأئمة سعيد بن مسيب وغيره، هذا قد يبعد
قد يفهم خطأ، قد يفهم كلام خطأ وينسب،
فذلك ربما هذا وقع لبعضهم أن يتكلم بكلام قد تأوله مثلا أو فهم من ظاهره خلاف ما قصد، ولذا أبو داود رحمه الله أنكر ذلك وقال لم يصح عنه. وهذا الموضوع لو أنه يعني بحث لكان موضوع مهم، يعني لو في رسالة هم رسالة الدكتوراه هم ماجستير فهم وهو واسع في الحقيقة، وخاصة من كتب الرجال الكتب الستة، لأن في أسماء كثيرة، وهذا جانب مهم. والحافظ أنا أقول رومية الشيخ رشان باز يعني يقول إذا قولي عليه قال رومية يقول يعني أنه ما ثبت عنه يعني كلمة رومية على القاعدة في هذا الباب، لكن يمكن الحافظ حجر أنه ما يفرق من في هذا، أو أنه حينما لا يتحقق الشيء هذا، وبعضهم لا ثابت عنه ما نسويه، ويحتاج إلى تحقق هذا الأمر بجمع أطراف الكلام فيه وحصر الرجال، وخاصة لو في الصحيحين، لأن كثير من الصحيحين موجود روايته في سائر الكتب في السنن وغيرها. نعم. وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور، كلام إبراهيم النخعي وعامر الشعبي هذا موجود في مقدمة مسلم، ذكره مسلم رحمه الله في المقدمة، وحتى أن في عبارتهم تشديد، وقال إنه كذاب أو يكذب، وبعضهم تأول هذا أن الكذب في رأيه لا في لسانه، وهذا لعله أقرب يعني الاتهام بالكذب، هذا موضع نظر، لكن لعل الكذب في الرأي ويطلقون الكذب في الرأي وإن كان من باب الإنشاء يراد بالغ، لأن الكذب في الخبر لكن الرأي هذا من باب الإنشاء ويراد به في هذه الحال الخطأ، كذب في رأيه أي أخطأ في رأيه على طريقة الحجاز، كذب والسنابل، كذب أبو محمد، كذب سعد وغيره، أخبار معروفة. فالمعنى أخطأ، فالمعنى أنه أخطأ يطلقون الكذب، ولهذا الكذب عند السنة الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن عمد أو غير عمد، خلاف للمعتزلة يعني يقال كذب. فكذلك هنا في هذا الباب يطلق على الخطأ في الرأي كذب، لأنه كل ما خالف الواقع حسا أو شرعا فإنه كذب، فإذا قال رأيا مخالف الواقع في الشرع كذب لأنه على خلاف الواقع في الشريعة، قال قولا مخالف للواقع مثلا يقال كذب، وإن كان هو عن غير عمد لأنه مخالف للواقع، مخالف للواقع، فهذا هو هذا معنى عند أهل السنة.
يعني زي الحارث بن عبد الله يعني هو مضعف
أصلا، يعني هذا تبعيث آخر الكلام الكذب،
لعل الكذب في كلام الشعبي أنه محمول على الحقيقة يعني باعتبار أنه مضعف أصلا، يعني لماذا نحتاج أن نحمل على الخطأ يعني مع أن الرجل مضاعف؟ لو كان في رجل قيل في الصدوق مثلا أو أنه ثقة مثلا نحتاج أن نتأول كلام الشعبي وغيره.
ولا شك الكلمة اللي تكون مجافية يعني حين يكون حافظ الأعور وهو من أصحاب علي رضي الله عنه قد يقال يبعد، وإن كان هذا من جهة يعني افتراض يقع مثل هذا، يقع مثل هذا، لكن لأنه يعني له رأي في هذا، له رأي في هذا، وأنا ما الحقيقة ما رجعت ترجمته يعني ما رجعت ترجمته، حتى مراجعة ترجمته حتى يتبين، لأن ربما من السياق أيضا ما يبين هذا الشيء، ما يبين هذا الشيء، وقد يكون أيضا ما يبين هذا أنه قد يكون هؤلاء رووا عنه مثلا مثلا أو نحو ذلك ما يدل على أن نسبة الكذب إليه تتعلق باعتقاده أو رأيه، فهذا ممكن، هذا ممكن، وإلا قد يقع الإنسان يقول الإنسان كذاب وهذا يكون ضعيف، هذا يقع في أخبار كثيرة يحتاج إلى مراجعة ترجمته. نعم. وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وهو من أرطبان رحمه الله إمام كبير، وسليمان هذا سليمان الطرخان التيمي، وشعب الحجاج شعب سنة 160 وقريب الثوري سنة 161، وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 57 و100 توفي، عبد الله مبارك تقدم، ويحيى بن سعيد القطان رحمه الله هو من رؤوس الطبقة التاسعة توفي سنة 198، مع أن وفاته مع في سنة وفاة عينه إلا أن عينه في طبقة شيوخه، طبقة شيوخه، لأن عينه ولد قبله بنحو 20 سنة، ولهذا هو في طبقة شيوخه. وكيع بن الجراح وعبد الرحمن المهدي وغيرهم قوله روي عن من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا ولم يترددوا، لأن هذا من النصح في الدين والنصح لعامة المسلمين. نعم.
قال وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وكان بعضهم متهم في الحديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ
وبعضهم
كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأرادوا هؤلاء
أصحاب غفلة وكثرة خطأ
فأرادوا هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم
فأراد هؤلاء
فأراد
الجمع الفعل ما يجمع طبعا عندك فأرادوا لا فأراد إلا على لغته أكل البراغير يجمعونهم.
قال فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.
رحمه الله، هذا كلام عظيم. وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، يعني كلامه في الرجال مثل التصنيف، حملوا على ذلك النفع، فعندنا التصنيف وعندنا الكلام في الرجال، كل هذا المراد به النصيحة للمسلمين. والنصيحة واجبة، النصيحة العامة والنصيحة الخاصة، والنصيحة العامة أكد من النصيحة الخاصة. إذا كانت النصيحة الخاصة متأكدة بل ربما تجب، استنصحك فانصح له، يقول النبي صحيح مسلم. فالنصيحة العامة أوجب وألزم، لأن بها النجاة والفوز والظفر والسلامة. لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، لأن الغيبة محرمة، وهذا مما جاء الأمر به في بيان أهل البدعة لكي يجتنب حديثهم، وأهل الغفلة وأهل الضعف ونحو ذلك ممن تختلط عليهم الأخبار، فيجب البيان، فيه التمييز بين الحق والباطل. إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا حتى يجتنب حديثهم، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب أو صاحب بدعة أولا، والبدعة لها أحكام كثيرة، وبعضهم كان متهم في الحديث، وهذا هو المتروك، قد يكون كذاب وقد يكون متهم، يبدو من فلتات لسانه ما يبين أنه لا يبالي فيكذب، لكن لم يثبت عليه صراحة، فهو دون كذاب وهو المتهم أو المتروك. وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، هذا قسم ثالث. وهذا القسم في الحقيقة ربما ينقسم إلى قسمين، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في بعض كلامه يعني ما معناه، أن الرواة، وهو أخذها من كلام الترمذي رحمه الله، الرواة منهم المتقنون الضابطون، حفاظ هؤلاء الأئمة رواياتهم تقبل بلا تردد، ومنهم من هو دون ذلك من الرواة الصادقين أصحاب الصدق والعدالة، فهؤلاء كذلك، إلا أنه قد اجتنب من حديثهم ما يعلم أنه خالف غيره فيه. ومنهم من هو كثير الخطأ والغلط، ومنهم من غلطه وخطأه أكثر من صوابه، خطأ أكثر من صوابه. فالقسم الأخير هذا يرد مطلقا، مثل القسم مثل المتهمين، المتهم والمتروك هذا يرد لتهمته أو كذبه، وكذلك من غلب خطأه وغلطه على صوابه هذا يرد وإن لم يكن متهم. وعندنا من هو صدوق، هذا دون رتبة الأئمة الحفاظ. وعندنا من هو له غلط وخطأ كثير لكن لم يغلب عليه، هذا هو موضوع الخلاف الكثير. وظاهر كلام كثير يعني أنه تقبل روايته، لأن الأصل عدم خطأه، فإذا كان مثلا روى 1000 حديث وأخطأ مثلا في 100 حديث فخطأه فأقل من يعني قليل بالنسبة للصواب، ونسبته قليلة، فهذا لا نرد أحاديثه كلها بل نقبلها ونحمل القليل على الكثير، القليل على الكثير، إلا أن يعلم خطأه. وفي الغالب أن مثل هذا حينما تقارن رواية برواية غيره يتبين ما أخطأ فيه، لأنه حينما ينفرد بهذا الخطأ ولم يروه غيره فيتبين خطأه، وإذا رواه غيره تبين أنه أصاب فيعتبر بغيره.
لكن ما يقبل لو تفرط.
نعم،
لكن لو تفرط من هذا حاله،
هذا إن كان تفرده بشيء رواه غيره. يعني مثلا يعني رواه غيره فذكر في الحديث زيادة شيخ السند أو زيادة في المتن تفرد بها، وغيره روى أصل الحديث فلم يذكرها، هذا مما يوقع في النفس التردد هل يقبل أو لا يقبل، والأظهر أنه أخطأ في هذا فلا يقبل. كيف يكون؟ لأن مثل هذا، بل حتى الصدوق اللي أرفع منه لو روى إنسان في رفض الصدوق هو وزملاء له من المعروفين بالحفظ فانفرد بزيادة لم يذكر غيره في هذا الحديث، مما يغلب على الظن عدم ضبطه، نعم، وأنه أخطأ في هذا. إذ كيف تفوت هذه الرواية وهذه الزيادة على أصحاب الزهر الكبار عبيد الله ومالك ومعمر وأمثالهم؟ فيأتي بعض الرواة سليم الكثير وغيره اللي هو لا بأس به لكن يخطئ، ففي هذه الحالة لا تقبل روايته، وتفرده من هذا دليل على خطأه. لكن لو انفرد بحديث مستقل لم يروه غيره هذا يقبل، بخلاف ما إذا انفرد بزيادة فيه. ولذا ذكر الزيلعي رحمه الله في نصب الراية أن زيادة الثقة مبنية على هذا، تارة ذكر أنها خمسة مراتب، أنها خمس مراتب. المرتبة الأولى أنها تقبل على سبيل القطع، الثانية تقبل على سبيل الظن، الثالثة ترد على سبيل القطع، الثالثة ترد على سبيل الظن، الخامسة موضوع تردد. وفيه أمثلة يعني يطول مقام بذكر الأمثلة في هذا، وهي معروفة لله الحمد، يعني ما تخفى على طالب العلم، وزيادات معروفة في بعض الأخبار. فنجم تارة حينما يأتينا إنسان مبرز في الحفظ والأمانة والثقة فيزيد في الخبر فيقبل. قال مسلم رحمه الله للزهري له 90 حرفا لم يروها غيره، بل إن انفراد الإمام الحافظ يدل على ضبطه وإتقانه، وانفراد الصدوق من دونه يدل على خلاف ذلك على التقسيم المتقدم. دونه مثلا من هو ليس مبرز في العدالة فهذا الأصل يقبل على سبيل غلبة الظن لا على سبيل القطع، وهذا هو الصواب في مسألة زيادة الثقة. ولذا لا نحكم بحكم عام في الزيادة، بل لكل زيادة حكم الذي يخصها، وهي طريقة المتقدمين في العلة، تراها مثل علة الترمذي علة ابن أبي حاتم والإمام أحمد وغيرهم رحمه الله عليهم. نعم. ثم قال رحمه الله لأن بعضنا ضعيف كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كان أصحاب غفلة وكثرت خطأ، فأراد هؤلاء أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، والدين محفوظ، لكن فعلهم هذا هو تحقيق لقوله سبحانه وتعالى والله إنا نزلنا ذكر وإنا له الحافظون. ومن حفظ القرآن حفظ السنة، حفظ السنة، وهذا من أعظم الشفقة والخوف، والخوف على الدين. ليس المراد يعني أصل الدين ثابت، لكن من جهة تجرؤ أهل البدعة ونحوهم أو ترك الأمر لأصحاب الغفلة والخطأ، فلا بد أن يبين حاله. ثم علم قال لأن الشهادة في الدين يعني في الحلال والحرام والشريعة حقا يتثبت فيها، من الشهادة في الحقوق والأموال. أنت لو أن إنسان أراد أن يشتري شيئا أو أن يبيع شيئا الشهادة مشروع، أشهدوا إذا تبايعتم. مع أن طيب لا يقول إنسان لا نحن نكل أمرنا إلى الحفظ، نحفظ الشهادة، نحفظ البيع ونعرف الشروط، لا، الشهادة فيه مطلوبة. فإذا كانت الشهادة في المعاملات في البيع والشراء مطلوبة، فالشهادة في الدين أولى، لأن هذا في لو ضاع أو حصل خطأ، فغاية الأمر أنه في أمر من أمور الدنيا، ضرر في أمور الدنيا، لكن هذا ضرر في الدين، لا شك أن الضرر في الدين أشد وأعظم. هذا استنباط عظيم. وهذا الذي ذكر رحمه الله ذكره ابن أبي حاتم عن بهج بن أسد العمي رحمه الله أحد الأئمة حفاظ، أنه قال هذا المعنى، وأن الشهادة في الدين، الشهادة في الدين أبلغ إذا كان يشرع الشهادة في الحقوق المالية والأموال. نعم.
صلّيكم الآن تكلم على ما يتعلق بكلام في الرجال، مع أن الكتاب يعني كتاب أسانيد في السنن، يعني ليس في الجرح والتعديل أو مناسبة يعني.
نعم. يعني هو تقدم إشارة إلى هذا والله أعلم، يعني لأنه يتكلم كثيرا،
بين العلل،
هو يبين العلل،
بين العلل.
إيه، لأنه الآن عندنا الكتاب مشتمل على نقل الأخبار، ونقل الأخبار هذا ما حد، هو يتكلم عن الشيء اللي قد يعاب، لكن ما حد يعيب عليه أنه يروي أخبار، هي تروى وهو يرويها، كون ينقل خبر لو أنه نقل الأخبار وأثبتها ها بدون أن يتكلم عليها، في هذه الحالة لا يرد مثالك، لكن هو أورد الأخبار وتكلم، ضعف بعض الأسانيد وتكلم في بعض الرجال ها، فأراد أن يبين وجه كلامه ليس في التصنيف، لكن وجه تعقيبه على هذه الأخبار وبيان الصحيح منها والضعيف نحو ذلك. نعم.
قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين، قالوا بين.
نعم. كذلك محمد بن إسماعيل هذا هو البخاري رحمه الله، وحدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان. من محمد بن يحيى هذا بن سعيد؟ تعرفونه؟ ابن الإمام المشهور يحيى بن سعيد القطان، مع أن البخاري ما روى عن محمد هذا الصحيح، حلو يحيى ثقة يعني، لكن يعني ما روى عن، نعم هو روى عن معلق ومسلم كذلك، لكن ما روى عن موصول، وهو إمام حافظ رحمه الله كابي، لكن أبوه أجل رحمه الله يحيى بن سعيد القطان، تقدم الكلام، كان أحمد وجماعة إذا أتوا عند يحيى بن سعيد القطان كانوا يقفونه جالس ويسألونه عن العلم من هيبة وجلاته رحمه الله. وهذا هو القصة الذي وقعت له مع
الثوري
رحمه الله. حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وأنس سفيان بينا عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت وبين، قالوا بين. وهذا البيان واجب، هذا من أعظم النصيحة مثل ما تقدم، وهذا ذكره البخاري رحمه الله أيضا في ضعفاء والترمذي، وهذا الإسناد إسناد صحيح إلى هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيى الله ذكره، والمبتدع لا يذكره،
لا يذكر
عندي لا يذكره،
والمبتدع لا يذكر. لا 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 يذكر. عندك يحيى بن آدم حدثني يحيى بن آدم
حدثنا
نعم يحيى بن آدم نعم
في يقول في الحاشية عندي يقول في الشرح محمد بن يحيى،
لكن هذا مو صواب،
صاحب يحيى،
صاحب يحيى، وهو موجود، أنا شفته في شرح الإمام رجب أن محمد بن يحيى، يعني كتبت عليه أنه يحرر، ثم راجعته في التهذيب تهذيب الكمال، فرأيت في مشايخ يحيى بن آدم محمد بن رافع النيسابوري، محمد بن رافع النيسابوري، في المقصود أنه يحيى بن آدم رحمه الله. إلى أبي بكر بن عياش هذا ثقة، لكنه تغير وساء حفظه رحمه الله، وكتابه صحيح، كتابه صحيح، وهذا إذا كان سيء الحفظ له كتاب هذا لا يضر، إنما إذا كان يحدث من حفظه هذا هو الذي يضر. وإذا قد يروي مثلا البخاري مثل ما تقدم عن أناس حفظهم سيء فيكون روى عنهم من كتبهم أو رجع إلى أصولهم. وبعض الناس لا يدرك طريقة البخاري فقد يعيب ولا يعلم أن البخاري رجع إلى أصوله، إما أنه رآها بنفسه يعني رآها بنفسه أو أنه سأل نفس الشيخ أن يطلعه على هذه الأصول فيتحقق من رواياته. فقال أبو بكر بن عياض قال نعم إن أناسا يجلسون يعني للعلم ويجلس الناس ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون يعني أن يؤخذ عنهم العلم. فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس، لأن تصدر لهذا الشيء هذا. وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، لأنه أراد بذلك أحياء السنة، والجزاء من جنس العمل، فأحيا الله ذكره سبحانه وتعالى. والمبتدع لا يذكر، وهذا مشاهد يعني في التاريخ، أناس من أهل البدع بل صار ذكرهم على سبيل الذم والعيب والطعن، ولم ينتشر شيء مما كتبوا أو صنفوا، بل صارت مهجورة لا تعرف أو تعرف مثلا عند أصحابهم وليس لها ذاك الذكر ولا ذاك الانتشار. تجد الإمام من أهل السنة مضى عليه مئات السنين وعامة المسلمين يأخذون من كتبه ويدرسونها ويحفظونها وتشرح ويحشى عليها كما هو مشاهد، بل أيضا حتى وإن كان من أهل السنة لكن كان فيه ضعف من جهة عدم انتصال السنة إذا كان متعصبا مثل بعض أصحاب المذاهب الذين يتعصبون لمذاهبه. قد يكون طريقة في العقيدة طريقتها السنة، لكنه في باب الفقه والفروع متعصب لشيخه، متعصب مذهبه، لا يكاد ينتشر علمه، لأن الناس لا يمكن أن تلزمهم أو أن يقبلوا على رأي الذي يعني يقبلون إليه ويقبلونه هو الكتاب والسنة. ولذا انظر إلى الكبار المجتهدين الذين لا يتقيدون بكلام أهل العلم، إنما يأخذون مثلا مما يكون فسرا مبينا كيف ينتشر علمهم ويظهر. ابن خزيمة في زمانه عاده ناس كثير ذهبوا ولا يكاد يعرف منهم أحد، وبقي رحمه الله علمه وهو في القرن الثالث وأول القرن الرابع رحمه الله هجرة، يعني سنة 311 توفي رحمه الله يعني. وهكذا من بعده من الأئمة طبعا تدرج بعد ذلك، وناس كثير أيضا قبل شيخ الإسلام، قبل شيخ الإسلام وقع لهم يعني صولات وجولات مع ناس من البدع، ثم بعد ذلك زمان شيخ الإسلام ثم الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، وناس الذين عاصروهم ذهبوا لا يكاد لهم ذكر. أما هؤلاء الأئمة كتبهم تجد منتشرة في العالم، في المساجد، في الجامعات، في كل مكان، مصنفة محفوظة وتشرح ويحشى عليها، هذا ذلك فضل عتيم يشاء. كما ذكر أبو بكر عياش فيما نقل عن التلميذ رحمه الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع.
نعم. محمد بن علي بن الحسن هذا هو المروزي، ثقة رواه الترمذي والنسائي، وقال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم، هذا قال في التقريب إنه مقبول، لكن قد توبع والأثر عند مسلم في المقدمة، وقد تابعه محمد بن الصباح البزاز، وبهذا صح السند إلى ابن سيرين. كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد. ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه يعني أدرك عصر الصحابة ولد عام في سنة 30 وفي سنة 111 رحمه الله، فهو يمكن يريد عصر الصحابة وكذلك عصر كبار التابعين فيما يظهر. فلما وقعت الفتنة، الفتنة هذه مختلف فيها، يعني ماذا أراد؟ هل أراد مثلا فتنة قتل عثمان أو علي؟ محتمل، والأقرب والله أعلم أن يقال الفتنة هنا عامة، هذا الأحسن، يقال الفتنة عامة، وهي كل ما يفتن الإنسان فيقع بسببه في عدم المبالاة في الحديث، فيأخذ عن كل ضرب، ربما يغلو والعياذ بالله فيكذب لأجل التعصب لفلان أو فلان، لأنه وقع بعد ذلك الكذب، كذب على علي رضي الله عنه، كذب على معاوية، وقع. والمختار بن عبيد الثقفي كان يعني يرشي بعض الناس حتى يضع له أحاديث، يعطي المئات والألاف من الدنانير، وهو معلوم أنه كذاب وأنه افترى، حتى ادعى ذلك إلهية. قال سألوا عن الإسناد، الإسناد هنا أراد به السند، يعني عندنا الإسناد والسند، من العلم يفرق بين الإسناد والسند، ومنهم من لا يفرق، وهذا هو الأقرب، ولهذا قال سنده صحيح، سنده صحيح، وإلا فالأصل السند، والسند هو الإخبار عن طريق المتن أو السلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. قالوا الإسناد أسند، يعني هو نفس إسناد الحديث أي رفع الحديث، وابن سيرين رحمه الله يريد بذلك سلسلة السند، وهذا هو الواقع في كلام أهل العلم أنه لا فرق بينهما، لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع، وهذه بيننا وبين القوم القوائم، القوائم هي الأسانيد، كما قال محمد بن سيرين كلمة عظيمة، ولهذا يعني لولا إسناد لقال في الدين من شاء، كما قال رحمه الله، يعني كانوا الزملاء يسألوا عن إسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا إسناد كي يأخذ عليها السنة ويدعوا حديث أهل البدع بدع. وجاء في اللفظ الآخر لقال لولا إسناد لقال من شاء ما شاء من القول، ما شاء من القول. والإسناد كما يقول الثوري سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء مقاتل؟ سلاح أهل العلم الإسناد، لكن الإسناد كما قال وش قاله في عبارته رحمه الله
من هو؟
قال نعم الإسناد
من
الدين، إسناد من الدين، نعم إسناد من الدين، مع أن الإسناد في الحقيقة وسيلة وليس مقصود، مقصود لغيره، لكن لما كان وسيلة إلى العلم ومعرفة العلم أخذ حكم الغاية، وهذا واقع الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا ممكن تنزل على القاعدة هذه، لما كان الإسناد هو وسيلة إلى غاية وهو العلم وهو المتن، وهو المتن، ولذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما في إسناد، يحدثون عنه مباشرة أو بعضهم عن بعض، إنما بعد ذلك احتاج الإسناد، فاحتاج إلى معرفة الأخبار حتى يعرف حديث أهل البدع فيجتنب، ومن شاكلهم من لقوا روايته، وأهل الثبت والضبط فتقبل روايتهم. فلذلك قال إسناد من الدين، وينقل عن بعض السلف الأوزاعي رحمه وغيره أنه قال لولا الإسناد لهلك العلم، لأن الإسناد هو الذي يتوصل به إلى العلم، فهو ليس مقصود ذاته، مقصود غيره، وهو وسيلة إلى متوسل به عظيم، مثل ما تقدم سائر الوسائل إلى المقاصد العظيمة، إلى المقاصد بحسب هذا المقصود. وللسلف في هذا كلام كثير رحمة الله عليهم، متفننوا في عباراتهم في مسألة الإسناد، فمنهم من يقول لما قال حدثنا بلا إسناد، يعني تختص عنا، قال هل ترقى السطح بلا مرقات؟ قال لا، ما يمكن إنسان يرقى إلى السطح، كذلك لا يمكن أن تصل إلى المتن بغير إسناد، إنسان يريد يصعد إلى السطح هل يمكن يصعد بلا مرقات بلا سلم؟ ما يمكن. قال بعضهم الإسناد كالجناحين للطائر، وهذا من أحسن الأمثلة في الحقيقة، هذا المثال من أحسن الأمثلة، فإذا كان الجناح قوي ثابت كان الطيران قويا، الإسناد إذا كان قوي كان أيضا قوته قوة الحديث بحسب قوة الإسناد، فقد نقطع بصحته. وإذا كان الجناح فيه ضعف يطير لكن طيران ليس، هذا مقبول يمشي. قد أحيانا يضعف، يكون فيه في الجناح كسر خفيف أو جرح لا يكاد يطير طيران ثم يسقط، يحتاج إلى شيء يعضده حتى يقوى، وهكذا. فالإسناد كالجناحين للطعن، ولهذا قال ويدع حديث أهل البدع. نعم.
وقلت المشهور أيضا بالسليم إن هذا العلم
الدين، فانظروا عن حسد، فانظروا عما تأخذ دينكم. سيأتينا هذه قول لو الإسناد، أنا ظنيت تلك المقال وهي سيأتي. قرأت هذه؟ نعم.
حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن مبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي.
نعم، هذا هو اللي تقدم، محمد بن علي الحسن هو اللي تقدم رحمه الله، يقول سمعت عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وتلميذه مروزي كلاهما، وابن مبارك مروزي، هذا إسناد مروزي جميعا ابن مبارك. الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذه كلمة مباركة. فإذا قيل من حدثك بقي، هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. وأيضا رواه مسلم في المقدمة عن محمد بن عبد الله بن قهزاد المروزي أيضا رحمة الله عليهم. نعم، فإذا قيل له من حدثك بقي، الإسناد عندي من الدين، لماذا؟ لأنه وسيلة لحفظ الدين، ولولا الإسناد لهلك العلم وذهب العلم، ولا شك أنه من الدين، الذي يحفظ به الدين من الدين، الإسناد تصنيف الكتب سائر أبواب العلم الأخرى. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء من القول، فإذا قيل له من حدثك بقي يعني تحير، ما لا يستطيع جوابا، يسكت حائر ما يدري ماذا يقول. ولذا كانت كما تقدم كالقوائب، فلا يجرؤ أن يتحدث. ولذا لما ابن أبي فروة أحد المتروكين جعل يحدث في حضرة الزهري حديث عن فلان، قال قاتلك الله، يقول الزهري تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، ما يمكن يعني أن تضبط الأخبار، بل هذا ضياع لها وهلاك لها، مثل الماشية والدابة لا تضبط إلا بالخطم والأزمة الذي يضبطها، وهذا متواتر في كلام السلف رحمة الله عليهم. فاعتنوا بهذا، فكانوا إذا رأوا من يحدث عند ذلك سألوه. مما ذكر مسلم رحمه مقدمته أن بشير بن كعب العدوي ثقة، كان يحدث في مجلس ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس لا يلتفت إليه، فقال يا ابن عباس لما لا تأبه بحديثي ونحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، هذا يشهد لكلام ابن سيرين المتقدم، كان الرجل منا يعني قبل هذا الزمن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادرناه بأبصارنا، وكان التحديث ذلك الزمن عن النبي شديد، أما لما ركب الناس الصعبة والذلول لم نقبل عن أي كل أحد، بل توقفوا ونظروا، لأن حصل بعض الفتن في ذلك الوقت، وحصل بعض التعصب، وصار بعضهم يضع الأخبار وبعضهم لا يبالي عمن حدث، مثل ما قال ابن سيرين رحمه الله. فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد، فاجتنبوا الحديث التي لا يعرف لها أصول، بل لابد، هذا في الزمن الأول، والسند الواسطة بينه وبين النبي عليه السلام قليلة، كيف بعد ذلك؟ نعم.
أيضا شيخنا ذكر بعضهم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة.
أحسنت، كذلك هذا ذكره صاحب بعض الأئمة نعم يعني إسناد من خصائص هذه الأمة، أنه يعني شرف عظيم وفضيلة عظيمة لهذه الأمة. يعني يقول أحدهم الواحد يأتي إلى الخبر فيرويه عن 20 فأكثر، ثم يتتبعه رجلا رجلا فيحرره، فلا يضع هذا الخبر حتى يقطع به ويعرف هذا الخبر. أما من تقدم فإنهم ليس عندهم هذه السلسلة، بل يروون أخبارا وقصصا ليس لها أسانيد، ولذلك كثر الكذب والوضع قبل ذلك. ثم أيضا من سلك هذا المسلك، لكن أقام الله الرجال الذين كما قال مبارك ينخلونها نخلا. سيأتينا أيضا عن يحيى بن معين وجمعنا العلم أنهم كتبوا نسخ موضوعة، حتى عظام يستغرب. سيأتي إن شاء الله يقول كتب بعض الأخبار نسخ موضوعة، فقال يا أحمد رحمه الله قال كتبنا عن الوضاعين ثم شجرنا بها التنور ثم أكلنا به خبزا نضيجا رحمه الله. يعني المعنى أننا ضبطنا رواياتهم وعرفناها حتى إذا حدث بهذا الحديث ويقولنا كذبت، لم يروي هذا فلان، لم يروه ثابت عن أنس، من أين أتيت به أنت؟ بل هذا إما أن تكون وضعته وتكون لعدم علمك بالحديث انشغالك بالعبادة مثل أبان بن أبي عياش، وقع لك من هذا الوهم والخطأ، وهذا سيأتي كلام إن شاء الله.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن مبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر، يعني أنه ضعف إسناده.
نعم، وهذا محمد علي تقدم حد بالحسن الشقيق ورحبان موسى للسنة المروزي ثقة من رجال الشيخين، قال ذكر لعبد الله مبارك الإمام بحديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر، والفخار المشوي بالنار المحمي، قصدي المحمي بالنار، هو الآجر هو الفخار المحمي الطين أو الطين المحمي بالنار حتى اشتد وغلو. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده، إما أنه يعني ذكر له خبر بإسناد وهذا الإسناد ضعيف، وهذا خبر عظيم لا يمكن أن يروي هؤلاء وينفرد بهؤلاء ولا يعرفه الأئمة، فيحتاج أركان من آجر يعتمد عليها ويقوم عليها البيت، يقوم عليه هذا المثل، وإلا فلا. أو أنه ذكر له خبر بلا إسناد، هذا أيضا كذلك أبلغ وأشد في رده. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناد، وهذا شاهد لما تقدم في أن الإسناد من الدين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا وهب بن جمعة عن عبد الله بن مبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري.
عثمان البري.
البري ها؟
عندي طبق قبل فترة. الله يتأكد اللي يعرف أنه البري. ها؟ بالضبط شكل ولا قلم؟
لا
قال.
إيش قال عندك؟
ما.
لا ضبطه كان مثلاً بضم البعد. طيب.
قال وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف وأبي
ونصر طريف
ونصر بن طريف أبي جزي
أبي
جزء
جزي
جزء
بجزء ممكن أتأكد منها جزء ها؟
جزء ها؟
جزء.
قال والحكم وحبيب.
وحبيب نعم.
وحبيب والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه، وحبيب لا أدري.
نعم. قال حدثنا أحمد عبده تقدمه الآملي مغير الضبي ضب يخرج له مسلم. حدثنا وهب بن جمع هذا هو التميمي ثقة أيضا رواه الترمذي والنسائي وبصره عن عبد الله بن مبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة لأنه متروك فتركه معه وقد روى الترمذي بن ماجه والحسن ابن دينار وهذا أيضا متروك منهم من كذبه قالوا إنه كذاب ومنهم الإمام أحمد ويحيى المعين قال كان يكذبانه وإبراهيم محمد الأسلمي هذا هو ابن أبي يحيى متروك رواه ابن ماجه ومقاتل بن سليمان هذا الأزدي كذبوه كما يقول في التقريب وعثمان البري هذا هو عثمان ابن مقسم عثمان ابن مقسم البري أبو سلمة قال هو الكندي وقال يحيى إنه من المعروفين بالوضع بوضع الحديث يعني كسابقة مقاتل بن سليمان وغيره وروح ابن مسافر هذا أبو بشر البصري وأبي شيبة الواسطي هذا جد عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة نعم أبي شيبة الواسطي وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان متروك وعمر بن ثابت هذا كوفي ضعيف رافضي عن رواه أبو داود رحمه الله مع أنه يقول إنه لم يروي عن متروك وروى عن جملة من المتروكين مثل جابر بن يزيد الجعفي محمد بن الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن ها هنا عمرو ثابت هذا الكوفي فإما أنه خفي عليه حالهم أو أنه يريد كما قال بعض العلم متروك ممن أجمع على تركه لكن إذا قال بعضهم من متروك وبعضهم لم يقل متروك فقد يتسامح الرواية عنه وأيوب ابن الخوط هذا أيضا البصري متروك رواه ابن أبو داود وابن ماجه أيضا كذلك الإضافة لمن تقدم مع عمرو ثابت وجابر بن يزيد والبيلماني وهنا أيوب بن خوط وأيوب بن سويد هذا هو الرملي رواه داود الترمذي وهو صدوق يخطئ كما في التقريب وذكروا ناس منهم من الكذاب منهم من المتهم منهم من هو أرفع من هذه الدرجة ونصر بن طريف أبي جز هذا هو القصاب قال يحيى هو من المعروفين بالمعين هو معروفين بوضع الحديث والحكم الحكم والحبيب لم يذكر ولم ينسب هؤلاء ابن رجب رحمه الله أنه قال كلامه قال ابن رجب أما الحكم فالظاهر أنه يقول ابن عبد الله ابن سعد الأيلي وأما حبيب هذا وهو ابن حجر بالتشديد تصغير حبيب وحبيب لا أدري هذا من كلام يعني هذا من كلام الترمذي المقصود أن شاهد ما ساق رحمه الله أن هؤلاء أئمة تركوا حديث هؤلاء وهذه طريقة معروفة لبعض الأئمة لأن المتروكين المتقدمون لهم فيها لهم فيهم طريقان الطريق الأول من ترك الرواية عنه مطلقا ومنهم من كتب عنهم ابن مبارك وجماعة ويحيى القطان رأوا عدم الكتابة عنهم وعدم الرواية عنهم ومنهم من رأى الكتابة ومنهم من رأى الرواية كسفيان الثوري رحمة الله عليهم والذين رأوا الرواية عنهم يقول لما قيل لهم قالوا نحن نعرف صحيح حديثهم من كذبة مثل ما سيأتينا أيضا أن لعل الثوري لما كان يكتب عن الكلبي محمد السائب الكلبي فقيل له في ذلك قال أنا أعرف صحيح صدق أعرف صدقه من كذبة والذين اجتنبوهم قالوا قد أغنانا الله عنهم ما لحاجة ولكن هم أرادوا مثل ما أراد يحيى المعين لم يرد الرواية أرادوا الكتابة وفرق بين الرواية والكتابة كما نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله الكتابة أن يكتب حديثه لكي يجمع رواياته الباطلة فلا تختلط فيحفظها ثم إذا حدث بها إنسان قال أنت كذاب هذا من حديث فلان مثل ما كتب يحيى المعين روايته إسماعيل أحد نعم يتقدم معنا حينما كتب رواياته عن أنس وأراد أن يبين رواياته التي روى عن أنس وهي رواية ضعيفة وباطلة فإذا جاء إنسان يحدث بها فيقال يقول هذا كذب، رواية أنس مضبوطة، هذه عن رواية ثابت وغيره، هذه رواية باطلة أو موضوعة مثل ما قال يحيى معين رحمه الله. ولكل طريقه هو اجتهاد، والمقصود بذلك هو النصح للمسلمين والنصح للدين. وقالوا أن الحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق، والحكم عندك روى له ولا روي ولا هنا حديث ثم تركه
حبيب قال لا أدري،
يعني احتمال مبارك، يعني لعله مبارك، نعم لا
لعله عنه قولا في الزهد،
نعم هو المقصود مبارك، لأنه قال عبد المبارك أنه ترك حديث هلانه حتى نعم ليه ما ذكر ما أحد، نعم ما ذكر ما أحد. والحكم روى له يرجع إلى المبارك حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه، وحبيب لها أدري
هل روى له
يعني نعم هذا هو لا أدري نعم. لكن كذلك الذين تقدموا يظهر أنهم ما روى عنه لأنه قد ترك حديثهم، ثم قال والحكم وحبيب، الحكم روى له حديثا ثم تروى حبيب لا أدري، يعني هل روى له أو لم يروي له. لكن هو حينما ذكر أسماءهم مهملة يبين أنها مشهورة عنده ذلك الوقت. نعم
عندي ذكر في الحاشية نعم. روى عن حبيب في الزهد قولا
في الزهد
المبارك
في نعم هناك في كتاب الرقاق،
لا عن حبيب،
عن حبيب نعم
حبيب قال لا أدري،
قال روى عنه في كتاب الزهد
في الحاشية
نعم. طيب
قال أحمد بن عبدة سمعت عبدان قال كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن خنيس، وكان آخرا إذا أتى
عليه، كان
آخرا
أخيرا
عندي آخر آخرا كذا،
طيب لا آخر يعني آخر زمانه آخر وقت آخر،
وكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره.
نعم قال أحمد بن عبده سمعت عبدان، وعبدان هو عبده هو الرملي هو الآملي المتقدم، وعبدان عبد الله بن عثمان، كان عبد الله مبارك قرأ حديث بكر بن خنيس، وهذا أرفع ممن تقدم ذكره لأن الصدوق له أغلاط، وفي الكاشف قال واهن، هذه أقوى من كلمة الحافظ، فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره، لما ظهر له من خطأه ووهمه، وهذا قد يؤيد كلام الكاشف أنه واهن. وهذا بكر خيش أيضا ظاهر كلام كثير من الحفاظ تضعيفه. طيب فالمبارك رحمه الله طريقته في هذا هو الإعراض عن أمثال هؤلاء، سواء كان متروك أو غلب خطأه على صوابه وكثر، فمثل هذا لا يحتاج إلى روايته، وهذه طريقة كما تقدم من طريقة أهل العلم في رواية عن هؤلاء. نعم
على هذا هو من لا يروي إلا عن
يعني الله أعلم، لكنه هو يجتنب المتروك طبعا المتهم هذا واضح، كذلك من يغلب عليه الخطأ مثل بكر بن خنيس، أما من سواهم فيروي عنهم، لا يشترط أن يكون ثقة لو كان مثلا صدوق على ظهر كلام الترمذي رحمه الله، الذي ذكر محصور إما متروك أو متهم أو من غلب عليه الخطأ والغلط. نعم
قال أحمد وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه.
نعم هذا يفسر طريقة مبارك رحمه الله، وما تقدم من اجتنابه أنه خوفا من أن يحصل لبس في الدين، لأن قطع الطريق ضرره في أمور الأموال والدنيا، سرقة الأموال وهذا أمر محرم وضرر فساد لا شك، لكن المتهم الرواية عنه ضرر في الدين، قد يضع حديث قد يغير الأحكام، والفساد في أمر الدين أشد، وهذا يفسر لنا طريقته وتشديده رحمه الله، حتى أنه ربما اشتبه عليه بعض الرواة ولهذا روى عن بكر بن خنيس لأنه ليس بذاك المتروك الواضح البين، فلذا روى عنه. ثم بعد ذلك لما تتبع روايته وجد أن خطأه كثير ويغلب عليه، فكان لا يلتفت إلى أخباره ولا يذكره رحمه الله. وبين السبب في هذا أنه إن كان ممن يغلب وهمه فخطأه هو الأغلب، وإن كان متروك فالأمر فيه أوضح. نعم.
هل يمكن يفسر قوله لا أن أقطع الطريق على قطع طريق الإسناد؟
لا هذا بعيد. هذا يعني هذا بعيد يعني واضح أن أقطع
طريق الماء.
كيف يعني طريق الإسناد يعني ما هو حتى
يعني إذا بلغ إلى هذا المتهم مثلا
ها؟ لا هو الآن يقول أحب من روي حدث عنه، ولهذا قال رحمه الله لعل الشعبة الظاهر لما ذكر السويد بن سعيد قال وددت أن لي سيفا ورمحا فأقاتل في سويد، يعني مثل جهر سبيل الله. هذه واقع عندهم المراد قطع الطريق واضح. والسلف الله عليهم كلامهم يعني واضح ما يحتاج يعني إلى يعني في فهم خاصة في مثل هذا. نعم.
قال وأخبرني موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي.
نعم. وأخبرنا موسى بن حزام هذا الترمذي أبو عمران ثقة إمام رواه البخاري وغيره قال سمعت يزيد بن هارون على السلمي مولاه الواسطي من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله وهو ثقة متقن في التقريب توفي سنة 206 يقول لا يحل لأحد يعني حرام أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. هذا يبين أنه مثل طريقة المبارك رحمه الله، ولأنه متهم. وقال ابن رجب رحمه الله هو أبو داود النخعي وهو مشهور بالكذب، هو مشهور بالكذب. والإمام أحمد جزم بها قال إنه كذاب سليمان بن عمرو النخعي لما فيه من الضرر. ثم أيضا في الحقيقة الرواية عنهم وإن كان على سبيل البيان قد يرفع من شأنهم، وقد يمضي زمن فيتحدث الناس أنه روى عن هذا، أو هو يقول روى عني فلان فيذكرون الرواية ولا يذكرون المروي، إيش حاله؟ لماذا روى عنه؟ يجي يبين كذبا، يجي يفضحه، لكن الناس لا يذكرون ربما إلا أنه روى عنه وأنه مثابة شيخه، فيحصل تدليس على الناس، فلذا حسم الباب. ثم أيضا ليس هنالك حاجة، الحاجة في البيان بأن تكتب حديثه بلا أن تروي عنه، لا بأس أن تكتب حديثه ثم بعد ذلك كأنك يعني ترد عليه مثل ما ترد الباطل، هذا لا بأس من باب رد الباطل، لكن الرواية عنه والتحديث عنه هذا رفع لشأنه. وربما الإنسان يحدث ويتكلم فينسى الحديث ويبقى ويعلق في الذهن أنه روى عن فلان، لكن حينما يكتب عنه ويبين مثل ما قاله المعين إن كتبنا على الكذابين وسجرنا به، يعني جمعنا ما كتبنا وسجرنا به التنور وأكلنا به خبزا نضيجا، فهذا مثابة رد الباطل. والتصنيف الكتب في بيان البدع ونحوها. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكثر من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح.
نعم. محمود بن غيلان هذا المروزي حدثنا أبو يحيى الحماني هذا هو عبد الحميد عبد الرحمن لقب بشمين وهو له خطأ صدوق اختلاف التقريب. نعم. يقول سمعت أبا حنيفة الإمام المشهور نعمان ثابت يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء ابن أبي رباح. وفي دلالة على أن من كان معروف الكذب أنه لا يجوز الرواية عنه كما قال يزيد بن هارون رحمه الله في سليمان بن عمرو النخعي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. فيه التعديل وفيه التجريح، أولا التحذير من الكذابين، أيضا فيه بيان أن السلف تكلموا ممن اشتهر بالفقه والحديث والحديث وذكر نماذج متقدمة، من ذلك أبو حنيفة رحمه الله، والإسناد عنه هذا إسناد جيد، فتكلم في جابر الجعفي هل هو الكذب بمعنى الكذب في الرأي أو الكذب أنه في يعني كذب باللسان، هو الظاهر، هذا هو الظاهر، ولهذا قابله ولا أفضل من عطاء ابن أبي رباح، هو إمام كبير تابعي توفي سنة 1410 رحمه الله. نعم.
قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه.
ولهذا لما كان هذا القول مقابل ذاك ذكره، يشوف اختلاف اجتهاد الأئمة. الجارود بن معاذ السلمي وثقة رحمه الله رواه الترمذي، سمعته وكيع يقول لولا جابر الجعفي، جابر بن الجعفي الذي قال في أبو حنيفة ما قال، لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد، حماد هذا ما أدري لعل حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان، لأن حماد بن سلم وحماد بن زيد بصريان، وهذا أراد به أهل الكوفة، لكان أهل الكوفة بغير فقه. ابن رجب رحمه الله لم يرضى هذا الكلام وقال هذا غلو من وكيع غير مقبول، غلو غير مقبول، ذكر يعني أين أبو إسحاق وأين الأعمش وأمثالهم من الأئمة حفاظ في الكوفة، ومنصور بن المعتمر وكذلك أهل الفقه يعني سوى حماد، حماد بن أبي سليمان، نعم، لأنه قال حماد بغير فقه، ظننت يعني حماد بن أبي سليمان، واضح هذا. شيخ أبي حنيفة رحمه الله قال يقول أين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم. وابن رجب يقول إن هذا النقل من قول حدثنا محمود إلى قوله بغير فقه غير موجود في بعض النسخ، وقال إن إسقاطه أولى، يقولها ابن رجب رحمه الله، خاصة الكلمة هذه كلمة وكيع، لكن إذا ثبت عن وكيع وصار في الكلام مبالغة يبين يرد، لا مانع أن يذكر، وهي مذكورة بعض النسخ كما يقع في رواية البخاري وغيره رحمة الله عليهم، أن يثبت هذا شيء وغيره في شيء آخر، وكلاهما ثقة فيحصل فوت عند هذا ويكمل برواية الثاني. نعم كمل الوصول في الصلاة. نعم تفضل.
قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نعم، حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا المعارك ابن عباس عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد بن حنبل وقال استغفر ربك مرتين.
نعم.
وإنما نعم فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. سمعت أحمد بن حسن هذا متقدم بن جنيد الترمذي يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، من يجب عليه يسعى إلى الجمعة، فذكر فيه عن بعض العلم من التابعين وغيرهم، أو فذكر في هذا المجلس يعني، فقلت فيه يقول أحمد بن الحسن وحافظ رحمه الله يقع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا يقطع النزاع، وكأنه يقول يعني كيف يعني لم يعرف عن الأئمة المتقدمين لم يذكروه وعن النبي عليه الصلاة والسلام، قلت نعم، فالمعنى أعطنا القوائم الإسناد لا يكفي قولك، قال حدثنا حجاج بن نصير هذا هو الفصاطيطي وهو ضعيف، قال حدثنا معارك بن عباد كذلك ضعيف آخر، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد هذا المقبري وهذا متروك، عن أبيه أبوه السعيد ثقة رحمه الله من رجال الجماعة، وجده كيسان لا غير كيسان لكنه أيضا ثقة وإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، يعني الجمعة تجب على من يذهب إليها إذا كان مثلا إنسان في بلد وليس فيه هذا المراد، إذا كان الجامع خارج بلد، أما إذا كان داخل بلد فتجب الجميع ولو كان بين مسافة طويلة، لكن لو كان في بلد والبلد الآخر بينه وبين مسافة، وإذا ذهب وصلى الجمعة ورجع يرجع قبل مغيب الشمس في المشي المعتاد، قال تجب عليه الجمعة لأواه الليل أهله، يعني إذا رجع الليل، إذا كان الليل كان عند أهله، أما إذا كان لا يرجع لها إلا بعد غروب الشمس فلا. هذا حد يعني عظيم في هذا الباب فصل. فقال غضب أحمد بن حنبل قال استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. ولهذا قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى إنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعف إسناده، ولأنه مسلسل بالضعفاء، الحجاج بن نصير ومعارك بن عباد عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هذا ضعيف وهذا ضعيف وذاك متروك من علة إلى، فالعلة الثانية تكون أشد لأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد كذلك أيضا معارك بن عباد، وعبد الله بن سعيد ضعف يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. وهذا في دلالة على أن إبراز السند يبين، إذا أبرز السند فإن كان السند يعني كما قال مبارك يعني يحتاج هذا المتن إلى أركان من آجر، ما يمكن يعني بل لو روى هذا السند أو هذا المتن رواه من هو يعني فوق هؤلاء لا يقبل، يعني كيف ينفرد هذا الإنسان الذي ليس بمشهور وإن كان لا بأس من حيث الجملة، فينفرد بهذا الخبر الذي فيه فصل وبيان من تجب على الجملة تجب عليهم ولا يحفظ إلا من طريقه، فكون ينفرد عن الحفاظ والأئمة وهم أحرص الناس على الدين وأحرص الناس على العبادة لا يحفظونه وتحفظه أنت، ما يدل على الوهم والغرض. وهذا يفسر لما تقدم كلمة مبارك، خاصة بعض المتون التي تكون في أمور مشفوعة أمور عظيمة تحتاج ما يكتفي مجرد أي إسناد، ولو كان الإسناد مقبول ربما لا نقبله في هذا الشيء، ربما لا نقبله في هذا الشيء لأن لو كان محفوظ لا يمكن أن يغيب عن الإمام، مثل ما سبق لو روى إنسان صدق عن الزهري في زيادة في حديث لم يذكرها نعم أصحابه الذين هم أخص الناس به من أصحاب الفهم أو الحفظ المتقدم ما ذكره وانفرد هو بها، ما يدل عدم ضبطه. ولهذا أنكر أحمد رحمه الله قال استغفر ربك استغفر ربك، وفيه أيضا الفرق بين حديث الأحكام وغير حديث، لأن أحمد رحمه الله قد يخفف في غير حديث الأحكام لكن في هذا شدد عليه كأنه جعله ذنبا، مع أنه قد يكون خفي عليه حالهم أحمد بن جنيدب، لكن كأنه يقول مثل هذا الأمر العظيم يحتاج إلى التحقق. وإن كان عذره في هذا رحمه الله أنه أراد أن يورد لأن مجلس مدارسة ليس مجلس يعني يفتي أو يذكر للناس، لا مدارسة، وإذا تبين أن فيه ضعف فهو سوف يبين في هذا المجلس ويظهر أن هذا السند ضعيف فلا يحصل به الغرر. نعم.
قال والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى ابن سعيد القطان جدا في الحديث.
نعم ولهذا هو متروك. نعم.
فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس.
نعم يعني هو يقول فكل من روي عنه حديث ممن يتهم يعني كالمتروك أو يضعف لغفلته وكثرة خطأه حتى غلب عليه يعني ولا أو يقال ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به يعني إذا أما من يتهم هذا واضح لكن إذا كان له غفلة وكثرة خطأ وهذا الحديث لم يعرف إلا من حديثه فإنه يدل على عدم ضبطه وهذه فائدة حتى وإن لم يغلب عليه الخطأ لكن روى هذا الخبر وحده وله خطأ كثير وانفرد ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه ومن الشأن في هذا الحديث أنه لو كان معروف لم ينفرد به بل يروي غيره يدل على أنه أخطأ وهم فيه فلا يحتج به لكن يريد والله أعلم فلا يحتج به لا يظهر أنه يحتج به مطلقا لا يحتج به في الأحكام لأن الترمذي طريقة معروفة أنه يحتج بالأحاديث بالرواة الضعفاء بل فيهم ضعف شديد في أبواب الرقائق وقد روى في الرقائق أخبار كثيرة فيها ضعف هذا المراد المراد في الأحكام الشرعية والأمور العلمية وقد نبه على هذا بالرجم وهذا واضح من طريقته رحمه الله ولهذا قد يروى في الرقائق وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب عن هؤلاء ممن يغلب خطأهم عليها وكذلك أما من هو كثير خطأ هذا واضح والدليل عليه أنه عقبه بعد ذكره لهذا الحديث المتقدم حديث هريرة الجمعة على من أواه الليلة وهذا حكم ولذا لما قال ابن شعانه إذا كان في الحلم الحرام شددنا نريده هكذا شددنا وهذا بحث واسع وبسط أهل العلم منهم من توسع في هذا حتى جوز الرواية عن المتروكين في باب فضائل الأعمال ومنهم من لم يرى الرواية عنه مطلقا ويقول ابن رجب إنه ظاهر كلام اليوم مسلم رحمه الله أن الضعفاء لا يروى عنه مطلقا لا في الفضائل الأعمال كذلك غيره كما أنه لا يروى عنه في الأحكام كذلك في فضائل الأعمال ومنهم من توسط كأبي حاتم الرازي وهذا أحسن أنه يجوز الرواية عنه في باب الفضائل بالشروط المعروفة عند أهل العلم ولها أدلة في هذا ولعل إن شاء الله يأتي بيانها في درس آخر إن شاء الله
شيخنا هنا قد يعني فائدة في الحديث المذكور الجمعة على من أواه الليل صيغة على تدل على الوجوب والإيجاب عندهم وفهم منها الوجوب
هذا
فائدة أصولية يعني
نعم هو واضح وهذا هو الجمعة على من أواه الليل
يعني أقصد عن التدليل على
لا بس لا لا الكلام
فائدة هذه على تدل على الإيجاب
نعم لا شك إن على تدل عليك كذا وكذا أنها تدل على الإجابة والإمام أحمد رحمه الله استنكاره ليس من جهة على الحد أن حد الجمعة على من أواه الليل أهله لأنه يعني اختلف على من تجب عليه الجمعة هل هم مثلا من مسافة فرسخ صحيح أن الجمعة تجب على من سمع النداء هذا ورد عبد الله بن عمرو ولا بأس به الجمعة على من سمع النداء فلو أن إنسان مثلا في بلد ويسمع النداء فتجب عليه الجمعة تجب عليه هل الحد من وسط البلد من أول البلد الصحيح أنه من آخر البلد وسماع النداء مقداره فرسخ المقداره يعني نعم ثلاثة أميال فرسخ ثلاثة أميال هم يقولون هذا هو حده أن يكون المؤذن صيتا في مكان مرتفع الأصوات هادئة الموانع منتفية ليس فيه رياح قدره بهذا
يصل تقريبا إلى 5 كيلو
ها؟
يصل تقريبا الآن إلى 5 كيلو
إيه هو قال 5 كيلو هذا ثقيل هو الميل يعني تقريبا يعني تقارب 1700-1800 يعني من الأمتار يعني على هذا التقدير وهم ذكروا هذا التقدير لكن حده مثل ما قال عليه على من سمعني وحديث جيد لا بأس به ولهذا استنكر أحمد هذه الرواية رحمه الله
قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن منذر الباهلي قال حدثنا يعلى
وقد روى غير واحد
قرانا
نعم ولهذا وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس يعني جمعوا بين المصلحتين هذا أحسن ما يكون ف حصلوا الفائدة بالرواية عنهم من أحاديثهم التي حفظت، إما أنهم يعرفوا أنهم ضبطوه فانتقوا من رواياتهم ما حفظوه واجتنبوا ما خطأوا فيه وبينوا أحوالهم للناس، بمعنى أنه لا يغتر، وهذا من أعظم نص، فلا يغتر بروايتهم عنهم أنه يروى عنهم، قالوا لا نحن ما روينا عنهم لأنهم احتجوا منه، لا، فلهذا لا تروا عنهم لأنهم ضعفاء، إلا من أراد، إلا من كان بصيرا فيروي عنهم ما ضبطوه، مثل ما يقع للأئمة رحمه الله الذين يأتون للرأي المضعف فينتقون يجمعون بين المصلحتين فلا يتركون رواية جملة، كطريقة ابن حزم الظاهري، ولا يقبلون جملة كطريقة الحاكم، بل وسط بين الطريقتين انتقاء رواياته الصحيحة لأنها موافقة وهذا من العدل، واجتناب رواية أخرى، ثم يبين للناس أنه ضعيف حتى لا يغتر بالرواية عنهم، فيأتي إنسان غير لا يفهم فيروي عنهم جميع الأخبار بناء على أنه روى عنهم هذا الإمام. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي، قال فقيل له فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه.
نعم. إبراهيم بن عبد الله بن المنذر هذا الباهلي يقول أن أو رجعة التهذيب فلم يذكر توثيقه عن أحد، وعلى هذا يكون مجهول حاله مستور. حدثنا يعلى بن عبيد، هذا الإمام رحمه الله من أبي أمية الطنافسي، وأخوه عمر بن عبيد ومحمد بن عبيد، وأبوهم عبيد رحمه الله، هذا لا بأس به، أبوهم عبيد له رواية في بعض الكتب. قال أنا، قال سفيان رحمه الله قال لنا سفيان فاتقوا الكلبي، الكلبي هذا هو محمد بن السائب الكلبي، وكذلك هشام ابنه أيضا كذلك، فقيل له إنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه. في يظهر والله على أن أراد رواية عنه يعني كتابة رواياته، أما رواية عنه بمعنى أنه يحدث عنه هذا موضع نظر، هذا موضع نظر. تقدم تشديد الأئمة رحمة الله بن هارون وقبله مبارك رحمة الله عليهم في التشديد في الرواية عن هؤلاء، لكن سفيان الثوري يقول أنا أعرف صدقه من كذبه، وفي الغالب أن هذا في صدقه لا يمكن أن ينفرد بشيء لم يروه غيره، لم يروه غيره، فينظر في رواية سفيان الثوري ماذا قصد بذلك، هل معنى ذلك أنه يروي حديثه فيميز صدقه من كذبه لأجل أن يجمع ما كذب فيه فيبينه للناس حتى لا ينخدع به، لأنه له رواية ومشهور بمعرفة الأخبار الجاهلية والسير ونحو ذلك، فقد يغتر بسعة علمه في هذه الأشياء فيظن أنه من أهل الثقة والأمانة، فأراد أن يميز رواياته ويبين كذبه فيحصر، فلا ينخدع به من يرى في رواية الصدق فيصدقه فيما كذب فيه بمان على ما روى من الشيء الذي هو صدق. محتمل هذا عن سفيان رحمه الله، ولهذا قال اتقوا الكلبي. نعم.
قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين،
لكن أحسن الله إليك، ما يمكن أن يقال أنه إنما يروي عنه ما عرف صدقه فيه؟
نعم، هو منه يتقدم، بس لماذا؟ وش القصد من الرواية هذا؟
رواية ما صدق فيه،
وش الحاجة إليه؟
ربما أنه أحيانا نحتاج للرواية عنه، إما لمتابعة مثلا أو لخبر صدق فيه.
الكذاب لا يعتبر به ولا يقبل، لا في متابعة ولا غيره، إذا كان كذاب لا يعتبر ولا كرامة له، يعني كان كذاب، لأنه لا يمكن أن ينفرد هذا بشيء صدق في الدين، في شيء من الدين فلا يرويه غيره، لا يمكن أبدا، يعني ما يرويه ما يكون صدق فهو محفوظ، ولا يمكن أن يكون هذا الكذاب هو الذي حفظ به الدين، وأنه لو لم يروى عنه فإنه يفوت شيء من الدين.
هل يمكن شيخنا أن يقصد ما يتعلق بالآثار، خاصة أن الكلب له مرويات في التفسير كثيرة، فيكون سفيان يعني انتقى؟
يمكن، والله أعلم، أن يقال أن قصد بذلك روايات في الأخبار مثلا في الجاهلية مثلا من القصص التي لا يشترط بها، وإذا قال أنه يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني من الأشياء التي فيها عبر وعظة فروايتها لا تضر لأن فيها عبرة وعظة. وكذلك نقل أخبار للكتاب في الأصنام أظنه التي كانت تعبد الجاهلية، فهذه يمكن التعظ بها، يمكن أن يكون فيها بعض خرافات الجاهلية، فإن صدقت لا يضر وإن كذبت لا يضر، لا يتعلق لها بالدين، لا تعلق لها بالدين، لكن صدقه من كذبه يعني من جهة أنه يروي أشياء هي موافقة للدين، ما عليه أهل الجاهلية من الضلال، والقرآن أخبر بضلالهم في خرافاتهم التي تقع في عبادتهم للأصنام، فهذه فيه عبر وعظة، مثل ما قال عليه حدثوا عن بني إسرائيل الحرج، فإذا كان عن بني إسرائيل حدث يعني أشياء لا نعلم لها أسانيد، وقد يكون في رواتها من هو كذاب، فما يكون مما ينقله من هذه الأمة من باب أولى أن يحدث به لأنه فيه عظة وعبرة لأمة الإسلام، وليس فيه أمر من أمور الدين، إن باب العظة والاعتبار. ولا قد يقال مثلا في القصص التي لا تعلقها بالدين وليس بفضائل الأعمال أن يروى عن مثل هذا، مثل ما يذكر الواقدي مثلا بعض الأخبار التي تتعلق بها، وكذلك بعض القصص في التاريخ أو بعض المصنفين ممن صنف من الإسلاميين في الإسلام يعني مصنف وذكر أشياء ربما تكون هذه الأشياء أخبار مكذوبة، لكن لا نعلم أنها كذب، جنسها يقع، جنسها يقع، ولا ضرر في ذلك ولا ضيق، يمكن أن أقول هذا، الله أعلم. نقف على هذا ولا؟ طيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.